بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة رب العالمين جعلها واحدة من المنبهات للإنسان. وظيفتها شنو؟ وظيفتها إذا ارتكب فشيء يخالف المراد الإلهي أو يخالف الفطرة التي فطره عليها تبدأ باللوم، اللي احنا مرات نسميها الضمير، مرات نسميها الصوت الباطني أو غيرها. فهذا اللوم في حد ذاته هو شنو؟ في حد ذاته هو لقاح، هو في حد ذاته مانع عن الوقوع في المعاصي. وبعد من خصائص هذا اللوم أنه جالب للرضا الإلهي، ويعتبر شعلة للانطلاق وجالب للثواب. شوفوا هاي الروايات. روي أن رجلا في بني إسرائيل نام عن صلاة الليل، فلما انتبه لام نفسه فقال: هذا منك، بتفريطك حرمت عبادة ربي. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: قل لعبدي هذا، إني قد جعلت لك ثواب 100 سنة بلومك نفسك. وعنه عليه السلام أن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة، ثم قرب قربانا. قبل كان عندهم هذا الشيء موجود، يعني يقرب قربان إلى السماء، أو العفو فوق الجبل أو فوق مرتفع، تنزل من السماء نار تأخذ هذا القربان، معناه هذا مقبول عند الله، هذا اللي يقدم القربان. من ما تنزل عليه فتشيء هذا كأنما الله غير راضي عنه. فهذا العابد اللي عبد 40 سنة قرب قربانا ما تقبل منه، فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك، يعني أنا ما أجتني المصيبة إلا منك يا نفسي، وما الذنب إلا إليك. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. فخلي نحافظ على هذا الشيء. احنا هسه في دعاء كميل عندما نقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الإنسان عنده عصم تمنعه عن ارتكاب المعاصي، فمن يهتك هاي العصمة يصير ذهابة للذنب بشكل سهل ويسير، وفي البداية يصير عليه لوم داخلي، وشوي شوي يقل هذا اللوم. فالإنسان إذا كان في داخل هذا اللوم وهذه العصمة، خلي حافظ عليه، خلي يسمع صوت الداخل، يسمع صوت الضمير، يسمع صوت النفس اللوامة، راح تكون له مانع من كثير من الأمور. أما إذا سحق على هذه النفس اللوامة ولم يسمع منها، ففي ذلك هلاكه والعياذ بالله. زين، أتقدم الكلام عن تأليف القرآن. وقلنا أن تأليف القرآن يرتكز على 3 ركائز، وتكلمنا في هذا كل فيما تقدم، لكن نسوي إعادة حتى يصير عندنا ربط فيما يأتي. الركائز 3 لتأليف القرآن فيما يتعلق بين الكلمات، نظم الكلمات في داخل الجملة، في داخل الآية، هذا الأول. الركن الثاني أي شخم؟ نظم الآيات هذه اللي ركبت من الكلمات في داخل نفس السورة. الركن الثالث شيخ فراس، ترتيب السور داخل المصحف. ذن 3 ركائز، وبينا موقفنا كمدرسة أهل البيت من هذه الركائز 3. زين، وتكلمنا عن أول من جمع المصحف وهو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقلنا أن من خصائص مصحف أمير المؤمنين شنو؟ أن ترتيب مصحف أمير المؤمنين ليس مثل هذا الترتيب الموجود، وإنما ترتيبه على التنزيل، يعني كل آية بحسب نزولها على النبي صلى الله عليه وآله، ابتدأ من سورة العلاق واستمر إلى آخر الآيات. هذا من خصائص جمع أمير المؤمنين للمصحف. وقلنا أن هناك محاولات للجمع ابتدأت من زمن أبي بكر عليه لعنة الله إلى زمن عثمان، وتوجت في زمن عثمان بتوحيد ترتيب المصاحف. وقلنا أن زيد بن ثابت كان هو رئيس اللجنة في زمن أبي بكر، وقلنا أن اختيار زيد دون غيره من الصحابة كان لمواصفات أرادتها الحكومة الجائرة في ذلك الزمان، وهي أولا زيد شاب حدث ليس له جنوح إلى السلطة كما موجود عند غيره من, من, من كبار السن اللي يشوفون نفسهم مكافئين لمن تولى السلطة. أما زيد، زيد كان شاب صغير يعني لا يتعدى عمره 20 سنة، فماكو منا خوف إذا تولى هذه المهمة الخطيرة. هذه واحدة. الثانية كان موافق للهوى، لهوى السقيفة، بل هو من اقترح في السقيفة، هو من اقترح أنه من صار نزاع بين المهاجرين والأنصار، هو اللي قال نحن الأنصار كما اتبعنا النبي نتبع من يخلف النبي ونترك الخلافة لمن؟ للمهاجرين. وهذا رأي أثر وصارت فيه. فزيد كان يمتلك مجموعة من المواصفات اللي تقربه من الحكومة في ذلك الزمان، فتولى مهمة جمع المصحف. راح يصير عندنا احنا يعني مهمتين لزيد، وفي روايات جمع القرآن يصير خلط بيناتهم. المهمة الأولى كانت في زمن أبي بكر، شنو كان مهمة زيد؟ فقط يجمع. هو لذلك هو وقف في باب المسجد وقال من سمع شيئا من رسول الله فليأتي به، وكان يوميا يجلس في باب المسجد هو واللجنة اللي كلف بها، يجمعون ويسمعون ممن يأتيهم، ويشترطون عليه أن يأتي بشاهدين. وهم استغرب صاحب الكتاب أنه عمر جاب لهم آية رجم الشيخ والشيخة، أو الشيخ والشيخة دازنيا فجلدوهما نكالا بهما. البتة هذه هم ما قبلوها منه، ليش؟ لأن ما عنده شاهد عليها. فهذا كانت المهمة الأولى لزيد، وهذا كان جمع زيد. وذكرنا أنه من خصائص هذا الجمع أنه لم يراعى فيه ترتيب أو غيره، وإنما كان فقط لجمع ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله من آيات القرآن. وبعدين بعد أن أكمل زيد هذه المهمة، جمع هذا اللي جمعه اللي هي آيات القرآن، ووضعت في ملفة في إضباره، وحفظت عند أبي بكر، ثم عند عمر لعنهم الله، ثم من مات عمر صارت عند من؟ عند حفصة بنت عمر. هذا اللي تقدم. في هذا الوضع إلى زمن عثمان عليه لعائن الله، كان الاعتماد، وإحنا همين لحد الآن، اعتماد المسلمين على المصحف المكتوب أم على المصحف المحفوظ؟ المحفوظ. المكتوب فقط لكي يكون مرجع عند الاختلاف أو غيره. الاعتماد كان كله على من؟ على المصحف المحفوظ. فبنشوف معارك الفتح اللي هم بدؤوها، بدأ الحفاظ يقتلون في تلك المعارك، وفي معركة واحدة استحر القتل بهم فقتل 400 حافظ. 400 حافظ يعني راحت 400 نسخة من المصحف. هذا الأمر أقلق المسلمين، فأصروا على أبي بكر وعمر بعده أن يكتبوا القرآن، فكتبوه عند زيد. الصحابة في هذا الوقت أيضا كانوا سمعوا بعض الآيات من النبي، بعضهم سمع كل القرآن من النبي، فكانوا يكتبون لأنفسهم. فوجدت عندنا مصاحف المن؟ مصاحف للصحابة. هذه المصاحف لا يجمعها ترتيب موحد. ليش؟ ذكرنا السبب بالدرس السابق. ليش هاي ما يجمعها ترتيب؟ هذا عامل، أنه كان كل من يكتبها باعتبار أن العرب كانت مختلفة لهجاتهم، وذكرنا مثال التابوه أو غيره، فكان الصحابي من يكتب المصحف يكتبه بمن؟ بلهجته. وكما قيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمح بذلك، وما روي عنه من حديث الأحرف السبعة. فهذا عامل. عامل آخر، ليش اختلفت مصاحف الصحابة؟ شيخ عباس، شنو ما حضرين؟ أخوة عام ثاني في اختلاف مصاحف الصحابة. ليش؟ العامل الثاني انه كان هذا مصحفه مصحف الصحابي الخاص. وقلنا انت هسه من تريد تكتب ملاحظات من محاضرة من اي شيء راح تساوى ملاحظاتك مع ملاحظات زميلك؟ اصلا ما يصير تساوى. ليش؟ لان هاي ملاحظاتك الشخصية لم تكتبها للناس انت، وانما انت كتبتها لنفسك، فبالتالي راح يصير الترتيب مال الايات، ترتيب السور، كيفية كتابة الآيات، كيفية كتابة السور، شبيه هذا بأسلوبك الخاص. ليش؟ لأن أنت كتبت لمن؟ لنفسك. يضاف إلى ذلك عامل آخر، وهو أنه الصحابة ما كان كلهم متقنين للكتابة ولا للقراءة، فكان عندما يكتب يكتب بمقدار كفاءته. أكو واحد لا خطه كلش جيد وخطه صحيح، أكو واحد لا أكو واحد خطه لا مو قوي، وإنما يكتب بمقدار هو يقرأ. فهذه العوامل المختلفة سببت وجود مصاحف مختلفة. ظل الصحابة في أثناء هذه الفتوحات أو غيرها انتشروا وين؟ انتشروا في البلدان. فمن صحابي يجي إلى قرية أو مدينة أو مصر، يصير احتفاء بهذا الصحابي أم لا؟ الناس اللي ما حافظين القرآن يلجؤون لمن لكي يحفظ القرآن؟ لهذا الصحابي. فهو عندما يقرئهم منين؟ من مصحفه. وعندما يريد أن ينسخ لهم، يعني ينطيهم نسخة ينسخون عليها، ينطيهم منين؟ من مصحفه. هذه كان سبب لاختلاف نسخ القرآن وين؟ في الأمصار. زين، هسه احنا ذكرنا العوامل مع الاختلاف أو تكثر نفس مصاحف الصحابة، وذكرنا أسباب اختلاف المصاحف بين من؟ بين الأمصار. هسا نجي هذا صار إلى أثر عند المسلمين، اختلاف مصاحف الصحابة صار إلى أثر، وهو أنه المسلمين عندما كونوا جيش إسلامي وبدأ هذا الجيش يتقدم ليقاتل، ذولا مثلا أجوا من البصرة وجاءوا من الكوفة وجاءوا من الشام وجاءوا من اليمن، وهكذا اجتمع الجيش هنا بعد كلهم متدينين وكلهم في بداية الإسلام، فكانوا يقرؤون القرآن بكثرة. فعندما يسمع أحدهم الآخر يجد في قراءة الآخر اختلاف. هذا الاختلاف أدى بهم إلى شنو؟ إلى الخصام وإلى النزاع، وبالتالي إلى تكفير بعضهم الآخر. فصار أهل مصر يكفرون أهل مصر آخر. ليش؟ لأن اللي عندكم ليس هو القرآن، وما تقرؤون به ليس هو القرآن. يا بل ليش؟ لأن إحنا الصحابي اللي أخذنا من القرآن أوثق من الصحابي اللي أنتم أخذتم منه، فبالتالي قرآننا أصح من قرآنكم. ونشأ النزاع بين المسلمين. هنا تنبه حذيفة بن اليمان لهذه المسألة، وكان هذا بعد يعني تقريب 13 سنة من استشهاد النبي في خلافة عثمان، في بداية الخلافة مال عثمان. فأجى إلى عثمان وقال له أدرك المسلمين فإنهم سيقتل بعضهم بعضا. ليش؟ قال له لأنهم حصل اختلاف بينهم بسبب اختلاف نسخ الصحابة مال القرآن. شنو الرأي اللي عندك يا حذيفة؟ قال له اجمع المصاحف، خذها من الصحابة ووحد لنا مصحف واحد لكل المسلمين. عثمان جمع الصحابة اللي كانوا موجودين في المدينة وكان على رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، واستشارهم قالهم هذا وجدنا سبب لاختلاف المسلمين. شنو السبب؟ قالهم اختلاف المصاحف. قالوا شنو الفكرة اللي عندك؟ قالهم الفكرة انه احنا نوحد ترتيب المصاحف. فوافقوا على هذا الأمر وأقروا. فعثمان شكل لجنة، وكان لهذه اللجنة عمل من 3 مراحل. المرحلة الأولى ودوا وجمعوا كل المصاحف الموجودة في الأمصار الإسلامية، واللي هي مرحلة الجمع والحرق، جمعوهن ورأسا حرقا عثمان. المرحلة الثانية مرحلة التوثيق، بدوا أخذوا هذه النسخة اللي عند حفصة وبدوا يودون على الصحابة يطابقون بينها وبين ما عندهم من 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 قرآن وبين الحفاظ اللي حافظين القرآن كاملا، فوثقوا نسخة من القرآن. والمرحلة الثالثة من مراحل الترتيب أو الجمع في زمن عثمان هي مرحلة المقارنة، قارنوا بين هذا المصحف اللي خرج وبين ما عند الصحابة من قراءات محفوظة، فظهر عندنا ترتيب للقرآن بقي إلى هذا اليوم وإن شاء الله يبقى إلى يوم القيامة. وأقره أمير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك أقره أهل البيت. من هذا إيش نستفاد؟ نستفاد أن جمع القرآن مستمر من زمن النبي إلى زمن عثمان، كل خليفة يجي وحتى في زمن النبي يجمع القرآن، هذا لا خلاف. صحيح أكو خلاف في نسبة هذه الفضيلة لمن؟ أنه يا اللي يجمع القرآن، هل النبي، هل أمير المؤمنين، هل ذولا؟ هذا خلاف بي، لكن أصل الجمع موجود، أصل الجمع موجود، هذا اللي استفادي أنا من هذا. ثانيا أن زيد بن حارثة عنده مهمتين، الأولى فقط جمع الآيات من الصحابة وحفظت عند من؟ عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة. ثم مهمة ثانية لزيد وهي ترتيب المصحف، الأولى قام بها زيد لكن الثانية لم يقم بها، لم يكن أهلا لها، فانتدب غير من الصحابة وترأس اللجنة أبي. بعد شنو نستفاد من هذه القضية؟ نستفاد أن المصحف المرتب لدينا اليوم هو نفس المصحف المرتب في ذاك الزمان، وأنه بإقرار أهل البيت سلام الله عليه. بعد شيء نستفاد أن عثمان هو اللي جمع القرآن أم هو الذي وحد نسخة القرآن؟ هو الذي وحد نسخة القرآن. خلنا نشوف شنو اللي يقول المصنف. قال توحيد المصاحف. سبق أن بينا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قد اهتم كبار الصحابة بتأليف سور القرآن وجمع آياته بحسب شنو؟ بحسب كفاءاتهم. لذلك ظهرت عندنا نسخ مختلفة حسب ما أوتوه من علم وكفاءة، كل في مصحف يخصه. وبينا شنو خصائص هذه المصاحف، ومن لم يقدر على ذلك لجأ إلى غيره ليستنسخ له مصحفا أو يجمع له آيات وسورا في مصحف. وهكذا أخذت نسخ المصاحف تتزايد اضطرادا مع اتساع رقعة الإسلام. زين، ولما كان جامعو المصاحف متعددين ومتباعدين، النتيجة الطبيعية شي يصير راح تختلف وتتعدد النسخ. ولما كان جامعو المصاحف متعددين ومتباعدين ومختلفين بحسب الكفاءة والمقدرة والاستعداد، كان طبيعة الحال تقتضي باختلاف المصاحف أسلوبا وترتيبا وقراءة وخطا ولهجة وغيره. وهذا الاختلاف كان بلا شك يستدعي اختلافا بين الناس عند اجتماعهم. الناس من رجعت لهاي المصاحف إذا اجتمعوا راح كل جماعة شو تقول؟ تقول الحق عدنا احنا دون غيرنا. فربما كان المسلمون يجتمعون في غزوة أو احتفال وهم من أقطار متباعدة، فيقع بينهم نزاع وجدال وإنكار أحدهم على الآخر فيما يتعصبون له من مذهب أو عقيدة أو رأي، فبعضهم يرى أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وبعضهم يكفر أحيانا بقراءة بعض أو يكفر بقراءة بعض آخر. هذا حال الأمة الإسلامية إلى توحيد المصاحف. زين، فكرة توحيد المصاحف قلنا منين اجت؟ من حذيفة. فكرة توحيد المصاحف، ان اول من فكر في توحيد المصاحف هو حذيفة بن اليمان، فانه في سفره الى غزوة ارمينيا اللي هي الان اذربيجان شاهد اختلاف الناس في القراءات، فلما رجع الى الكوفة حلف ليأتين الخليفة وليأمرنه بجعلها قراءة واحدة كما استشار هو من كان بالكوفة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله فوافقوه على ما عزمه إلا عبد الله بن مسعود كان مخالف كثيرا. عبد الله بن مسعود ليش؟ لأن يرى في نفسه كفاءة ما موجود عند الآخرين. وقد يكون عبد الله بن مسعود راد يمثل صوت الرفض أنه أكو رفض حتى مع هذه الخطوات، أنه أكو صوت رفض يعني لا تتحكمون بالقرآن، ترى أكو من يراقبكم. وكان عبد الله بن مسعود إلى قيمة الإسلامية يعني، فمن يسمعون أنه عبد الله بن مسعود مخالف دولة يعني مثلا عثمان وزبانيته أو غيرهم، من يسمعون عبد الله بن مسعود موجود يعني كأنما شون حكومة ظل، حكومة مخالفة، يخافون. فهذا كان واحد من صمامات الأمان، وقد يكون بإشارة من أهل البيت سواء عبد الله بن مسعود ما قبل على هاي الفكرة. ثم سار حذيفة إلى المدينة يستحث عثمان على إدراك أمة محمد صلى الله عليه وآله قبل تفرقها، فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه، يعني أعظموا يا خبر، خبر اختلاف الأمة، ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. أكو إشارة من أمير المؤمنين هذا الأمر؟ إيه. وهكذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أبدى رأيه موافقا لهذا الأمر، قال عليه السلام: فوالله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف اللي شنو؟ توحيد، إلا عن ملأ منا. يعني هاي مو فكرة أو فضيلة لعثمان، وإنما هاي إحنا اللي وافقنا على هذا الأمر. استشارنا في أمر القراءات، قلنا: فماذا رأيت؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد، أو يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وفي رواية أخرى قال: ولو وليت في المصاحف، يعني أنا لو كان لي الأمر في المصاحف لفعلت مثل ما فعل عثمان، لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. وكان عليه السلام بعدما تولى الخلافة أحرص الناس على الالتزام بالمصحف المرسوم حتى ولو كان فيه أخطاء إملائية. زين، سؤال: أكو أخطاء إملائية في القرآن؟ ما عليه بالنقط، النقط ليس خطأ إملائيا في زمانهم، لأن أصلا النقط غير موجود. الآن أسأل: هل يوجد في القرآن أخطاء إملائية؟ الشيخ يقول لا، الشيخ يقول لا، وأنتم أيها الشيوخ ما تقولون؟ ها؟ تدرون بيلا. زين، أسأل سؤال حتى يكون بلكي جواب لهذا السؤال: هل الخطأ في الرسم القرآني يشكل خطأ في القرآن؟
غير ما.
خلي جوابك دقيق شيخ. الخطأ الإملائي في القرآن هل هو خطأ في القرآن؟ ليش؟ أحسن، لأن احنا اعتمادنا على يا قرآن المسموع المحفوظ وليس على القرآن المكتوب، فما وجد من خطأ. هسه نجيب عن السؤال الأول: إذن أكو خطأ إملائي في كتابة النص القرآني؟ أكو خطأ إملائي، أكو أخطاء كثيرة إملائية، لكن هذه هل تؤثر على القرآن وتعتبر تحريفا في القرآن؟ لا. ليش؟ لأن القرآن المعتمد أي قرآن؟ المسموع المحفوظ. في كل جيل قلنا في كل زمان عدنا فد عدد كبير متواتر يحفظون القرآن، فعندما نراجعهم نجد أن هذه الأخطاء لا تؤثر في القرآن، وإنما هذا خطأ وين؟ في الرسم، في الكتابة. مثلا عندنا سنة، سنة شلون تنكتب يا تاء؟ تاء المربوط. في بعض الآيات تجد سنة شبيهة تلقاها مفتوحة، جاءوا قالوا غيرها، إيش لازم يصير بعد الواو؟ ألف. في كثير من الآيات ما تلقى ألف، وغيرها من الكتابات الكثيرة موجودة يذكرها، والشيخ يعني ذاكر نفس ذن الأخطاء الإملائية، بس وين يذكرها؟ بالتمهيد. اللي يريد يراجع بالتمهيد راح يشوف الشيخ مفرد لهذا الموضوع بحثا، ويذكر المصاديق، مصاديق كثيرة في الآيات، تجد أن الكلمة رسمت، مو الكلمة واحدة، كلمة وردت في أكثر من مورد، في كل مورد ترسم برسم يختلف عن الرسم الأول. الشيخ أول شيء يفصل، الشيخ المصنف وهو الرأي الصحيح، يفصل بين الحقيقة القرآنية المحفوظة والمسموعة وبين الحقيقة الكتابية للقرآن، فيقول إذا اعترفنا بالخطأ الإملائي في الحقيقة الكتابية هذا لا يسري علما إلى الحقيقة المحفوظة المسموعة. ليش؟ لأن القرآن المعتمد في كل جيل أي قرآن؟ المحفوظ المسموع. زين هاي الأخطاء ليش ما غيرتوها؟ نقول لأن رأي الأمة، أغلب الأمة، أن الرسم القرآني توقيفي لا يفسح المجال للتلاعب به، حتى هذه يعني الأخطاء الإملائية الموجودة به لا تتلاعبون بها. ليش؟ حتى لا يفتح الباب للتلاعب بالكتاب العزيز. زين هاي ما راح تأثر؟ نقول لا ما راح تأثر. ليش؟ لأن احنا نعلم أنه هذه الأخطاء مع وجودها، أول شيء هي بسيطة، سنة وسنة، شنو هسه مثلا تغير بالمعنى؟ ما تغير بالمعنى شيء. هذه واحد، أنه هذه الأخطاء لا تغير المعاني، وثانيا أننا لا نعتمد القرآن المكتوب وإنما نعتمد القرآن المحفوظ. زين شنو الأسباب اللي أدت لوجود هذه الأخطاء الإملائية؟ يذكر الشيخ مجموعة من الأسباب، واحدة منهن أنه كان الخط شبيه خالي من النقط وخالي من الشكل، من الحركات، هذه واحد. الثاني اللجان اللي كتبت المصحف شبيهة، كانت خطوطها رديئة. الثالث علم الخط اللي وصلنا هسه، تطور أخير علما لعلم الخط في الأزمان، يعني الخط اللي وصلنا الآن هو مو الخط اللي كان موجود عندهم، وإنما كان عندهم مقدار من التطور لعلم الخط، والآن وصلنا كامل هذا التطور، فعلى مر الزمان وحدت هذه القضايا، فهذا لا يؤثر في الكتاب العزيز. سلام الله عليك.
يعني هو يقول عن ملأ منا،
أي
هو سنعرف ما بيمكن الرواية، هو أصلا قايل أنا أريد أستشيرك، قال له شد، قال أريد
واحد،
قال له شد، قل أنت، قال له إيش، قال له هذا
إيه؟
ما سوفت شيء
أمير المؤمنين، ما سوفت شيء،
يعني هو
شنو؟ أول شيء إحنا الفكرة منين؟ من حذيف. ثانيا يقول هذا عثمان ما فعله من عنده، مو ابتداء منه، ولو كنا خالفناه لكان فعله، ما فعله، وإنما صار فعله بحث منا نحن. وقد يكون اللي أثر على اللجنة اللي استشارها عثمان، قد يكون اللي أثر هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، باعتبار أن رأي أمير المؤمنين إذا قال لا يؤثر على البقية، وإذا قال نعم يؤيد البقية. فهنا أمير المؤمنين يريد يقول أنه هذا الأمر اللي أصبح فضيلة لعثمان، وفي ذاك الزمان قام يتغنى بها معاوية عندما رفع قميص عثمان، يقول هذا الأمر مو من عثمان أولا، وثانيا حتى إذا لعثمان هو لم يأتي به فردا، وأنه باستشارتنا نحن أقررناه ودعمناه على هذا الرأي. هسه أخلي رئيس الحكومة يأتي بقانون، إذا البرلمان ما يأيده يمشي هذا القانون؟ ما يمشي. فيقول إحنا اللي أيدنا هذه الفكرة وإحنا اللي دعمناها، هذا قول أمير المؤمنين، يريد يفصل، ما يريد يسلب منا هذا الأمر، لكن يقول إحنا أيضا شاركنا في هذا الأمر ودعمناه، يبين الحقيقة. زين، وكان عليه السلام بعدما تولى الخلافة أحرص الناس على الالتزام بالمصحف المرسوم حتى ولو كانت فيه أخطاء إملائية. هذا ممكن يصير بحث، يعني مع قضية الأخطاء الإملائية في القرآن، اللي يريد يكتب هذا الأمر وأثرها، لها أثر وما لها أثر، يعني هل ممكن أن تشكل تحريفا في الكتاب أم لا يمكن، حفظا على الكتاب، حفظا على الكتاب، على كتاب الله، من أن تمسه يد التحريف فيما بعد باسم الإصلاح. وهكذا سار على منهجه عليه السلام الأئمة من ولده. أكو مصادق، يقول شوفوا هذا المصدق، قرأ رجل عند الإمام أبي عبد الله عليه السلام الصادق حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس، خالف فيها، فقال له الإمام مه يعني توقف أو اسكت، كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس. وفي رواية أخرى اقرأوا كما، من يسألون الإمام شو نقرأ احنا، شنو قراءتنا، يقول لهم اقرأوا كما يقرأ الناس، احنا هسه مو نقول اكو قراءات واكو قرآن. بشكل عام الأمة الإسلامية تفرق بين من؟ بين القراءات وبين القرآن. فالقرآن حقيقة مستقلة والقراءات حقيقة مستقلة أخرى، وسيأتي الكلام عن هذا. شنو القرآن وشنو القراءات؟ القرآن هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله بلفظه وصوته. القراءات هي اختلاف من جاء بعد النبي في قراءة ما نزل على النبي. فهذا الاختلاف هل ممكن أن نجعله نفس الحقيقة اللي نزلت على النبي؟ زين شلون نميزها؟ هذا اللي في أيدينا هل هو قراءة أم هو القرآن؟ نقول لا، هو اللي في أيدينا هو القرآن. هاي واحد بالتواتر. ثانيا القراءات هل إذا جئنا إلى قراءة معينة هل هي تخالف كل الآيات؟ لو في بعض الآيات، في بعض كلمات الآيات، أم ليس في كل الآية. فهنا تأثير القراءات على الحقيقة القرآنية ليس بهذا الشكل اللي نتصوره، وإنما يؤثر على بعض الآيات. قد بعض الآيات يصير بها فد أثر، مثل الآيات الفقهية أو غيرها يصير بها أثر باختلاف من؟ باختلاف القراءة. لكن بشكل عام الحقيقة القرآنية محفوظة لنا ولا تؤثر فيها القراءات. سيأتي الكلام عن هذا. ومن ثم وقع إجماع أصحابنا الإمامية على أن ما بأيدينا هو قرآن كله، لم تمسه يد تحريف أصلا، وأن القراءات المشهورة هي القراءات الصحيحة التي تجوز القراءة بها في الصلاة وغيرها من أحكام أجروها على النص الموجود، واعتبروه هذا النص الموجود القرآن الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولم يعتبروا شيئا سواه. فإذن الحقيقة القرآنية غير القراءات، وما في أيدينا هي الحقيقة القرآنية. ومن أراد القراءات بعد يروح إلى كتب متخصصة تبين له بعض المواطن المختلفة في بعض كلمات الآيات وليس في كل القرآن. زين، يبقى سعدنا موقف ابن مسعود. شنو التفسير موقف ابن مسعود؟ وأما ابن مسعود فلا أظن مخالفته أو مخالفته كانت جوهرية، أنه كان معترض على أصل توحيد المصاحف، لا، وإنما أغضبه انتداب أشخاص غير أكفاء أو غير أكفاء لهذا الأمر الخطير كان أمثاله جديرين بها. يقول يعني اللي صرح به هو السبب الظاهري، اعتراضي على هذا الأمر مو على الأصل الجمع أو على أصل التوحيد، وإنما اعتراضي على اللجنة اللي راح تقوم بهذه المهمة الخطيرة. وصدق ظهر أن اعتراضه صحيح في المهمة الثانية، لجنة توحيد المصاحف، زيد ما قدر كما يظهر من كلامه، حيث قال يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يا هو زيد، زيد لم تنولد، شو تقولوا معلوماتكم؟ ها؟ شقد بعد الهجرة؟ قبل الهجرة لو بعد الهجرة؟ قبل الهجرة بسنوات. هسه صحيح، بعد الهجرة لا مو صحيح. زيد ولد بعد البعثة بسنة أو سنتين، يقال أنه ولد يعني في يعني السنة الثانية من لذلك عندما جاء النبي إلى المدينة كان عمره شقد؟ عمره 11 سنة. زين، فهنا عبد الله بن مسعود من يقول أنا أسلمت وزيد كان في صلب رجل كافر، شنو يعني؟ أبو زيد كان نصراني من أهل المدينة، فعبد الله بن مسعود لم تأسلم، أسلم في بداية البعثة في السنة الأولى من البعثة. فعندما كان عبد الله بن مسعود مسلما كان زيد أين؟ في صلب رجل كافر نصراني. فيقول أنا أؤخر عن مثل هذه المهمة ويقدم زيد اللي ما إلى أي كفاءة مثل كفاءتي، فهذا كان سبب اعتراض ابن مسعود. لجنة توحيد المصاحف تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.